بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. والحديث قد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وجاء عند ابن ماجه بإسناد حسن، صححه العلامة الألباني رحمه الله. ما معنى لا تزوج المرأة المرأة؟ ها خالد، يعني ما تكون وليا لغيرها من النساء في عقد النكاح، ولا تزوج المرأة نفسها. قاسم، ما معنى لا تزوج المرأة نفسها؟ ما تكون ولية نفسها بغير ولي من عصبتها، بل لابد من ولي. والولاية ترتيبها كيف يكون؟ صالح، من هو أولى الناس بالولاية؟ الأب، ثم الجد، ثم الابن، نعم، وأيضا ثم الأخ، ثم العم. يعني أيما يقدم يا عبد الواحد، الولد أم الأخ في العقد؟ امرأة معها ولد ومعها أخ، أبوها مات وجدها مات، من الذي يعقد بها؟ ها، ابنها مقدم على أخيها. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: فيه، أي في حديث من يا عمر؟ حديث أبي هريرة. فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها. قال: فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره. يعني حتى لو قال لها الولي: إذا أردت أن تزوجي نفسك فزوجي نفسك، ما ينعقد، لأن من شروط صحة العقد أن الولي والمرأة لا تكون وليا في النكاح. ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، يعني ما تكون ولية في النكاح ولا تكون أيضا وكيلة. يعني لو أن إنسانا الآن وكل آخر أن يقبل له العقد، يقول: أنا مسافر وأنت يا فلان هذه وكالة لك بقبول العقد، فذاك يزوج الشخص هذا الغائب، وهذا الوكيل يقول: قبلت الزواج لوكيل فلان، قبلت الزواج لوكيل فلان. هل يصلح أن يوكل امرأة تقول: قبلت الزواج لموكل فلان، لموكلي؟ ما يصلح، المرأة ما تكون حتى ولا وكيلا. قال: ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى تزويج البالغة العاقلة نفسها وابنتها الصغيرة. الله المستعان، يعني سيجدون لهم، يقولون على مذهب الآن، على مذهب بعض قواعد الإخوان المسلمين التي شيعونها في المجتمع، يقولون كل مسألة فيها خلاف فالأمر واسع، خذ ما شئت من الأقوال. سيكون على هذا المذهب ماذا؟ المرأة تزوج نفسها وتزوج بنتها وهكذا. قال: وذهب أبو حنيفة إلى تزويج البالغة العاقلة نفسها، أي أن تتولى ذلك، وابنتها الصغيرة، وتزوج ابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، يعني تكون وكيلا يقبل الزواج عن الغير. لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. وقال مالك: تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم، لا هذا ولا هذا، وقول الجمهور والذي يؤيد الدليل، الدليل يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أن المرأة لا تكون وليا في التزويج، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولا تكون وكيلة في ذلك. واستدل الجمهور بالحديث المتقدم وحديث عائشة الأول وبقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أين الشاهد في الآية؟ يعني معناه أن الخطاب متوجه لأوليائها، فلو كان للمرأة ولاية على نفسها ما استطاع أن يعضلها الولي. قال الشافعي رحمه الله هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. إذا كانت المرأة لها ولاية على نفسها تعقد النكاح بنفسها فما يضرها عضل وليها، لكن هذه الآية تدل على أن الولاية تكون للولي وليس للمرأة نفسها. قال وسبب نزولها في معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها. ما معنى رام عندك يا عبد الناصر؟ ما معنى رام؟ بلوغ المرام، نحن الآن في بلوغ المرام، ما معنى رام؟ ها؟ قصد وطلب وأراد. ورام رجعتها فحلف ألا يزوجها. من هو الذي حلف؟ معقل، معقل بن يسار حلف ألا يزوج أخته التي طلقها زوجها وانقضت عدتها والطلاق رجعي. قال ففي نزلت هذه الآية، رواه البخاري، نزلت هذه الآية فيه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهم فهموا، الحنفي قالوا ما دام أنه أن ينكح أن يتزوج، طيب يتزوج معناها بعقده، بعقد وليها، وليس معناها أنها تزوج نفسها. قال زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. احتاج هذا النظر زيادة. فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها، لم يعاتب، لو كان لم يعاتب أخوها، لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكن نزول الآية، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها. وبسبب، أين أخوك ما رجع؟ تريد تخرج أنت وأين أخوك؟ قد رجع. طيب الحارس انظر هؤلاء يذهبون يتوضأون بعضهم ما يرجع سريعا. قال ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها، وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول، يعرف ضعف قول الرازي إن الضمير للأزواج، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد. من هو صاحب نهاية المجتهد؟ من هو صاحب؟ هو بداية المجتهد، ها؟ ابن رشد، هم يسمونه النهاية ويسمونه نهاية المجتهد، هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد. إنه ليس في الآية، يعني يقول ابن رشد إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل، ولا يفهم منه اشتراط إذنهم، يعني يقول هذا السبب، سبب نزول رد على ما يقوله ابن رشد، هذا الكلام، هذا الكلام مردود بسبب نزول الآية. قال ابن رشد إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل أي المنع، ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا. كيف لا يشترط؟ كيف لا يفهم هذا الخطاب والنهي أنهم يعني لماذا يمنعهم؟ فما هو الذي يضر إذا كان ليس لهم ولاية؟ بل قد يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم انتهى. ويقال عليه أن يرد على هذا القول قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وآله وسلم وبادر من نزلت فيه أي معقل بن يسار إلى التكفير عن يمين والعقد ولو كان لا سبيل للأولياء لأبانه تعالى غاية البيان بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات ولم يأتي حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها. هذا الكلام لمن يا أبا مقبل؟ كلام لمن؟ ها؟ صنعاني. قال ودلت أيضا على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل حتى تنكح زوجا غيره، مراد به الإنكاح بعقد الولي، إذ لو فهم أو إذ لو فهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك، ولا أبان لأخيها أنه لا ولاية له ولم يبح له الحنث في يمينه والتكفير. ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عروة عن عائشة أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ثم قالت في آخره فلما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. قال فهذا دال على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وزاده تأكيدا بما قد سمعت من الأحاديث، ويدل له نكاحه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقولها إنه ليس أحد من أوليائها حاضرا، ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان. ويدل له قوله تعالى ولا تنكح المشركين، أي لا تزوج المشركين، فإنه خطاب للأولياء بألا ينكح المسلمات المشركين، ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن، لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضا، فيلزم أن الآية لم تفي بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات، لأنها إنما دلت على نهي الأولياء عن إنكاح المشركين لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم، تفريق عجيب. وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات، فالأمر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية في النكاح. قال ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في غاية السقوط، يعني يرد على ابن رشد على أنه يؤيد قول الحنفية ابن رشد، والإمام مالك له كلام الذي تقدم الشريفة دون الوضيعة دون الشريفة، فقال أي ابن رشد الآية مترددة بين أن تكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، ثم قال فإن قيل هو عام، والعام يشمل أولي الأمر والأولياء، قيل هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع فيستوي فيه الأولياء وغيرهم. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذن في النكاح لكان مجملا، أين الإجمال فيه؟ لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا مراتبهم. هذا كلام عجيب، هو معروف أنه الترتيب بغير هذا الدليل. هذا الدليل خطاب للأولياء الذي هو أولى ولي بها، والسبب وضح ذلك، أخوها كان وليا لها. قال: والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، التعسف تعسف. والجواب، من الذي قال والجواب؟ قاسم الصنعاني. أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها، أعني قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والمراد لا ينكحهن من إليه الإنكاح وهم الأولياء، أي لا يزوجهن. أو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم، لما عرفت من قوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فبطل قوله إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولي الأمر. وقوله قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع، قلنا نعم، قوله والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم، قلنا هذا كلام في غاية السقوط، فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد إما جوازا كما تقول الحنفية أو شرطا كما يقول غيرهم. فالأجنبي بمعزل عن المنع، لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلا، فما معنى نهيه عن شيء ليس من تكليفه؟ فهذا تكليف يخص الأولياء، فهو كمنع الغني عن السؤال، ومنع النساء عن التبرج. فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور، ومنها ما يخص الإناث، ومنها ما يخص بعضا من الفريقين أو فردا منهما وفيهما. عندكم فيهما ولا منها؟ منها ما يعم، ومنها ما يعم الفريقين. وإن أراد أنه يجب على الأجنبي الإنكار على من يزوج مسلمة بمشرك فخروج عن البحث. التكلف للقول المرجوح يأتي فيه عنة ومشقة. وقوله ولو قلنا إنه خطاب للأولياء لكان مجملا لا يصح به عمل، جوابه أنه ليس بمجمل، إذ الأولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية، وقد كان معروفا عندهم. ألا ترى إلى قول عائشة: يخطب الرجل إلى الرجل وليته، فإنه دال على أن الأولياء معروفون. وكذلك قول أم سلمة له صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد من أولياء حاضرا. وإنما ذكرنا هذا لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام النهاية وهو طويل، وجنح إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارح رحمه الله، ولم يقوى في نظري ما قاله، فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه، ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله وأبنت ما فيه. ومن الأدلة يعني أن المغربي الذي هو الشارح في البدر التمام، شرح بلوغ المرام الذي هو الأصل، وهذا اختصار له، رجح ما ذهب إليه الحنفية وذكر كلام من رشد، فهذا اختصار للرد عليه. ومن الأدلة على اعتبار الولي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، فإنه أثبت حقا للولي كما يفيد لفظ أحق، وأحقيته هي الولاية، وأحقيتها رضاها. انظر ما أحسن هذا الكلام، توضيح ما هو حق الولي وما هو حق المرأة. المرأة حقها ما هو الرضا، وحق الولي التزويج الولاية. الثيب أحق بنفسها من وليها، فإنه أثبت حقا للولي كما يفيد لفظ أحق، وأحقيته هي الولاية وأحقيتها رضاها، فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده، أي بعد الرضا. فحقها بنفسها آكد من حقه لتوقف حقه على إذنها. إيش معنى الكلام الأخير؟ من يجيب؟ ما معنى الكلام الأخير؟ ذكى أبا سعيد، ما معنى الكلام الأخير؟ فحقها بنفسها آكد من حقه لتوقف حقه على إذنها. معلوم هذا، لكن إيش معنى حقها بنفسها آكد من حقه؟ ها عندك يا أمين؟ يعني حقها وهو الرضا آكد من حقه وهو الولاية، لأن الولاية متوقفة على رضاها. ما في إشكال في هذا، لكن الآن ويبين أن الولاية هي فرع عن الرضا، من حيث أنه يعني مستندة إليه، فإنه لا يصح أن يزوجها بغير رضاها على الصحيح، على الصحيح أنه لا يصح. وكما في الحديث الآخر هو يؤيده، الحديث الآخر ما يرد هذا القول، بل يؤيده على أنه قال أنها قالت قد علمت، يعني قد أذنت ما فعل أبي، معناه أنه تأكيد لاعتبار رضاها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل.